بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 99 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن الآن في باب حق الجار والوصية به، وقد بدأنا في أواخر درسنا الماضي بشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل، أي قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي الذي لا يأمن جاره غوائله وشروره وإيذاءه. الشيء الذي ذكرناه في تفسير هذا الحديث هو الجواب عن سؤال يرد، والسؤال هو أن الإنسان يصبح مؤمنا إذا صدق قلبه بأركان الإسلام، بأركان الإيمان، أن يصدق بوجود الله عز وجل ووحدانيته، وبالملائكة، وبالكتب، وبالرسل جميعا، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. هذه هي أركان الإيمان، فإذا صدقها الإنسان وأذعن بها واستعلن بها فقد أصبح مؤمنا. ويمكن لهذا الإنسان المؤمن بعد هذا أن يقترف السيئات وأن يكون فعلا جارا سيئا، فكيف نستطيع أن نقول إن هذا غير مؤمن مع أنه يذعن علنا ويعترف بأركان الإيمان؟ قلنا في الجواب عن هذا السؤال: هذا الإنسان في الحكم القضائي في دار الدنيا مؤمن، وعندما نتحدث عن المؤمنين والكافرين والمسلمين ونصنفهم في علوم العقيدة إنما نضع أمامنا مقياس الحكم القضائي، يعني نظرة الإنسان للإنسان في دار الدنيا. فإذا رأيت شخصا وقد أذعن وأقر واعترف بأركان الإيمان فيجب أن أقضي في دار الدنيا بأنه مؤمن، ويجب أن أعامله على أنه مؤمن. لكن هذا الحكم القضائي لا يستلزم حكما مماثلا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. هذا أمر ينبغي أن نتنبه إليه وأن لا نغفل عنه. رب رجل ينبغي أن نعامله معاملة المؤمن، ينال كل حقوق المؤمنين، ويستظل بحماية الإيمان وفوائد الإيمان، لكن ذلك يكون في دار الدنيا لأن ظاهره يدل على أنه مؤمن، ويجب علينا أن نحكم بالظاهر فقط. فإذا مات الإنسان، هذا الإنسان، وارتحل إلى الله، فإن مقاييس الإيمان في محكمة الله غير هذه المقاييس الدنيوية. مقاييس الإيمان إنما تنظر إلى الباطن يوم القيامة لا إلى الظاهر. ومن هنا صح كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن ذاك الذي لا يأمن جاره بوائقه. لا يعني رسول الله بهذا الكلام أن علينا في دار الدنيا أن نخرج الإنسان الذي يؤذي جيرانه، علينا أن نخرجه من رفقة الإيمان وأن نعامله معاملة الكافر. لا، لم يعني رسول الله هذا، بل إن مثل هذا الشخص لو وجد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يصلي صلاتنا ويتجه إلى قبلتنا ويعلن إذعانه وإقراره بمبادئ الإيمان وأركانه، فإن رسول الله يعامله معاملة المؤمن، وهو الذي يقول هذا الكلام، يعامله معاملة المؤمن في الدنيا. هذا شيء، ولكنه يوضح لنا أن هذه المعاملة لا تعني بالضرورة أن تكون معاملة الله أيضا له يوم القيامة على هذا الأساس. وقلت إن الإيمان إذا وجد فعلا لا بد أن يعطي ثماره، وثمار الإيمان تعظيم الله، محبة الله، الخوف من الله، وهذه الثمار تصد المؤمن عن مثل هذا العمل. لا يمكن عقلا أن تجد إنسانا وقر الإيمان في صدره وأثمر الإيمان ثمراته المتمثلة في محبة الله، في تعظيم الله، في المخافة من الله، ثم يؤذي جاره، ثم يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأمن جاره ضوائقه، غوائله وشروره. كيف هذا؟ مستحيل. أنا عندما يستقر الإيمان بالله في قلبي لا يمكن إلا أن أحب الله، ولا يمكن إلا أن أعظم الله وأن أخاف من الله. هذا الحب زائد هذا التعظيم زائد هذا الخوف من الله عز وجل يصدني ويمنعني من أن أؤذي جاري، بل يأمرني أن أكون خادما له، يأمرني أن أكون خير معين له، خير مؤنس. هذا ما يقتضيه الإيمان. فأما عندما أكون على خلاف ذلك فلتعلم أنني أتقنع بقشور الإيمان وأن فؤادي فارغ من هذه الحقيقة. هذا المعنى هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نلاحظ نحن في أحاديث كثيرة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتمامه الكبير وتوصيته المتكررة للمسلمين بالإحسان إلى جيرانهم وبالابتعاد عن أي لون من ألوان الإساءة إليهم. لماذا؟ ما الحكمة من هذا التكرار؟ وسنجد أحاديث أخرى كثيرة بهذا المعنى. نحن نعلم كما أوضحنا أن ملاك هذا الدين يتمثل في الخلق، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والأخلاق عبارة عن لون من ألوان المعاملة بين الإنسان وأخيه الإنسان، فالأخلاق الإنسانية السامية لا تتمثل في معاملة الإنسان لنفسه، وإنما تتمثل في معاملة الإنسان لصاحبه. يعني لا يمكن أن يقال إن فلانا حسن الخلق مع نفسه، هذا غير موجود هذا المعنى. لا تسمى الأخلاق الفاضلة فاضلة إلا إذا كانت عبارة عن تفاعل بين شخصين. وإذا كان الأمر كذلك فبين من ومن ينبغي أن يكون هذا الخلق الفاضل؟ أما الأب مع أولاده فالمفروض أن هنالك فطرة تقوم مقام الدين في جذب الولد إلى أبيه والأب إلى ابنه حتى ولو ما كان إيمان. العاطفة الفطرية تجعل الوالد يحنو على ابنه، والولد يتقرب ويتصل ويشتد اتصاله بأبيه. الفطرة الطبيعية تجعل بين الزوج والزوجة هذا المعنى ذاته من الصلة الإنسانية والود. هذه الفطرة ذاتها هي التي تجعل بين الأرحام بعضهم مع بعض صلة القربة، لأن هنالك فطرة حتى ولو غاب الدين الفطرة تقوم مقام الدين جزئيا وتؤدي جانبا من المهمة التي يؤديها الدين. ولكن عندما تقضي الأقدار بأن أسكن بلصق إنسان آخر لا هو قريب لي ولا هو صديق ولا هو موصول إلي بأي علاقة رحم، وإنما هو الجوار فقط، والجوار يكون عادة مصادفة، ترى في هذه الحالة ما الذي يدفعني إلى أن تكون صلتي به كصلة الأب بابنه أو الأخ مع أخيه أو ذوي القرابة مع أصحابه وذوي رحمه؟ ما في أي علاقة من هذا النوع. وإذا كانت هذه العلاقة مقطوعة، جسور هذه الصلة الطبيعية غير موجودة، فالمتوقع عندئذ هي المناكفة، والمتوقع عندئذ هي المنافسة والمضايقة. ذلك لأن الجار عندما يكون محتكا لجاره، كما أن هنالك حوافز تدفع كل منهما إلى التعرف على أخيه والركون إليه، إلا أن هنالك حوافز أخرى تدفع كل منهما إلى المنافسة، إلى الأثرة، إلى أن يجر المنافع إلى نفسه. غالبا الصلة بين جار وجار ليست بينهما قرابة، ليست بينهما علاقة رحم، هذا الجوار يكون مبعثا لشقاق أكثر من أن يكون مبعثا لحب ووئام، لأن المصالح في كثير من الأحيان تزدحم عليهما، وكل منهما يريد أن يجر المصلحة لنفسه، وبحكم الجوار تقوم مشاعر الأثرة. هذا الجدار جاري، هذا الجدار ملكي أم ملكك؟ تصرفك بهذا الجدار سائغ أم غير سائغ؟ لقد أسأت إلي بهذا الهياج والصياح من أولادك أو منك طوال الليل، كان العمل الذي قمت به في وقت راحتي ولم تهيئ لي ساعة أستطيع أن أستريح فيها وأن أرقد كعادتي في كل يوم، مشاكل من هذا النوع ما أكثرها. نعم، مصالح الدار، مرافق البناء، هذه المرافق كلها يمكن أن أجعلك أنت المسؤول عن سوءها، أو أن تجعلني أنا المسؤول عن سوءها، أنت الذي تصرفت، أنا الذي أسأت، بل أنت الذي أسأت إلى آخره، هذا شيء طبيعي. وإذا كان الأمر كذلك إذن الخطر قائم في صلة الجار مع جاره، وصمام الأمان غير موجود، صمام الأمان القرابة قرابة غير موجودة، إذن الخطر قائم. بمقدار ما يكون الخطر قائما تكون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا من أجل الابتعاد عن هذا الخطر. لذلك يوصينا بالجار بل ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يوصي بالجار وما زال يوصي بالجار، يقول أحد الصحابة حتى ظننا أنه سيورثه من كثرة ما أوصى رسول الله الجار بجاره. بل نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يمنع أحدكم جاره أن يغرس خشبة في جداره، وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إلى نتيجة مشكلة قامت. وهذا تصوير للمعنى الذي أقوله. نعم، رجل جاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جاره الذي برزقه يريد أن يبني غرفته، ويريد أن يجعل عمدان سقف هذه الغرفة معتمدة على جداره، والجدار جداره، فما ينبغي أن يفعل هذا؟ هكذا قال. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآخر، فماذا قال؟ كان ممكن أن يقول الجدار مكمن وأن نطبق الحكم قضائيا وقانونيا كما يقولون، الجدار جداري، إذن ليس لك الحق أن تغرس هذه الخشبات في جداري، الجدار جدارك، إذن لك الحق، مشترك لنا الحق. لكن الرسول ما فصل هذا التفصيل، وإنما قال لا يمنع أحدكم جاره من أن يغرس خشبة في جداره بدون أن يفصل وبدون أن يسأل. ما سأل أحد الجارين هذا الجدار جدار من حتى يبني الحكم على أساسه، لأنه لو فعل هذا لنطق بحكم قضائي لا علاقة له بالأخلاق. القاضي، أي قاضي يمكن أن يقول هذا الكلام بعيدا عن استثارة الأخلاق الإنسانية؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يتحاكم هذان الجاران إلى قضاء، لا يريد أن يتحاكم إلى قانون، يريد أن يجعل من الأخلاق ما يطفئ جذوة هذا الشقاق، الأخلاق. لذلك قال لا يمنع أحدكم جاره من أن يغرس خشبة في جداره، وليكن الجدار جدارا. وأي ضرر يصيبك فيما لو اعتمد بعمله هذا على جدارك الذي هو ملكك؟ نعم، لا ضرر ولا ضرار. لو ثبت أن في عمله هذا إضرارا بك ما ينبغي له هذا إطلاقا، ولكن عندما لا يكون في الأمر أي ضرر ينبغي أن تتحمله وينبغي أن يتحمله. وهذا ما يهدف إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى لولا هذه الوصايا الهامة التي يأمرنا بها المصطفى عليه الصلاة والسلام بتكرار وبإلحاح وإلحاف، لولا ذلك لرأيتم أن المسلمين ممن كانوا قبلنا بمقدار ما يتجاورون ويتقاربون تصاعد فيما بينهم عوامل الشقاق للأسباب التي ذكرتها لكم، ولكن الإسلام أحال تلك الأسباب إلى نقيضها، أحال هذه الصلة التي كانت مبعثا في الأصل للشقاق بسبب الإيمان وبسبب السعي إلى تطبيق وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل من الجارين البعيدين مع الزمن أشبه بالقريبين، بل أشبه بالأخوين، بل ربما يصدق عليهم المثل القائل رب أخ لك لم تلده أمك. بفضل ماذا؟ بفضل هذا الدين وبفضل تطبيق أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يتم من خلال حكم قضائي كما قلت، وإنما يتم من خلال الخلق الإسلامي. هذا الخلق الإسلامي من المؤلم والمؤسف أنه بمقدار ما كان يشع ويتقب فاعلية وإنسانية فيما مضى بدأ اليوم يخبو. هذا الأثر بدأ يخبو ويتراجع، وكأننا لا أقول كأننا، واقعنا أننا قطار أو مقطورة في مؤخرة المركب الغربي، نساق إلى حيث يسير الغرب دون أن نعلم إلى أي نهاية نساق. طبعا كلكم يعلم أن المجتمع الغربي ليس فيه أي شيء يسمى حق الجار على الجار، هذا غير موجود، هذا شيء مفقود، وبين الجار والجار برزخان أو برزخ لا يستطيع أن يخترقه لا هذا ولا ذاك. ويخرج الجار في الصباح ربما لا يلتفت إلى جاره إن رآه ولا يكلمه، وإن كلمه ربما توجس الآخر منه خيفة، ربما تصور أن هذا يبتغي شرا به وإلا لما كلمه، ما العلاقة قائمة بينه وبينه، شوف بيناكم ما في شيء. نعم هذا هو القائد، هذا النهج منذ حين المسير وراءه. لكن ارجعوا إلى الماضي، بل الماضي قبله، تجدون كيف كان بين الجار والجار من الود ما قد لا تجده بين القريب والقريب، أو هما على درجة سواء في التعامل، في التآنس، في الخدمة. إذا غاب الواحد قام الثاني خير خادم لذلك البيت، لزوجته، لأولاده، لكل ما يحتاجون إليه، يطرق في كل يوم بابه يسأل ما إذا كانوا هم بحاجة إلى أي شيء، ويكون خير أمين وخير وفي للعهد وخير مؤتمن على العرض. هل تذكرون هذا أيها الإخوة أم لا؟ أما الطعام الذي يتبادل بين الجارين، أما الإناث، أما الاهتمام بالدفاع عن حوزة هذا وعن حوزة ذاك إذا تسرب أي خطر، فحدث عن ذلك ولا حرج. لكن السؤال هو بفضل ماذا كانت هذه الصلة؟ بفضل هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صلة كانت تنبع من الوجود الإسلامي، من وجود الإيمان الحقيقي بين الجوانح. نعم هذه حقيقة قائمة معروفة. نعم أذكر يوم كنت صغيرا، طفلا صغيرا، وكان والدي رحمه الله عز وجل يمارس لون من ألوان التجارة. والدي عندما جاء إلى هذه البلدة وهو عالم وفقيه، أبى أن يتفرغ لما يسمى الفقه والعلم ونحو ذلك، بل ضرب بعمله المثل لما ينبغي أن يكون عليه العالم، يتحرك بطرف من جهده لرزقه، ويتحرك بالشق الثاني من جهده للدعوة إلى ربه سبحانه وتعالى. فكان يسافر إلى الجزيرة، إلى مناطق أخرى، ويغيب أكثر من شهر. في كل يوم يطرق بابنا طارق من الجيران الذين يحيطون بنا، وكنت طفلا صغيرا، ليسأل عما إذا كنا بحاجة إلى أي شيء، ليسأل عما إذا كانت هنالك مشكلة، ليسأل عما إذا كان هنالك طفل مريض بحاجة إلى شيء ما، دون أن يكلفه أحد بهذا. ليس هنالك حافظ إلا الإسلام، ليس هنالك حافظ إلا الإيمان. ويستمر هذا الأمر على هذا المنوال إلى عودة والدي. وأعتقد أنها ليست يعني صورة فريدة، كانت هي الصورة الغالبة في مجتمعاتنا، في أحيائنا، في بيوتنا. ولا أستثني من ذلك إلا أولئك الشاردين عن صراط الله عز وجل، إلا أولئك البعيدين عن الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى. ولكن إلى ما آلت هذه الصلة التي أحدث عنها اليوم، لا سيما في هذا العمران الحديث، لا سيما في هذا الأسلوب الجديد من السكن. كثيرا ما أنظر فلا أجد أي صلة من التقارب أو التفاهم فضلا عن التعاون قائمة بين جيران في بناء واحد، فضلا عن جيران في أبنية متجاورة. وسنجد أن الجار ليس هو الذي يقيم برزقك فقط، بل البناء المسامت لك كل من فيه جيرانك، والبناء المقابل لك كل من فيه جيرانك، وأنت جيرانهم، هم مسؤولون عنك وأنت مسؤول عنهم. انظر إلى هذا الأدب الإسلامي لو طبق، كيف يكون حال هذه الأمة؟ كيف تتنامى صلة الحب بين الأسر وبين الأفراد؟ على هذا الأساس يتكون معنى وحدة الأمة. وحدة الأمة ليس عملا سياسيا مجردا، بل العمل السياسي تتويج. العمل الأساسي لوحدة الأمة هذا، وهو شيء لا يراه كثير من الناس، ربما لأنهم لا يهتمون به، وربما لأنهم لا يقيمون وزنا لذلك. ما أكثر ما سمعت وأسمع عن أسر منكوبة بالفقر تعكف على مصائبها وتبيت في كثير من الليالي على شر ما يمكن أن يبيت عليه إنسان، ولهذه الأسرة جيران من هذا الجانب وجيران من هذا الجانب، لعلهم لا يعلمون بشأنهم، وإن علموا بشأنهم يتجاهلون ما يعلمون. وتأتيني أخبار، وتأتيني شكاوي، وتأتيني أسئلة، وهذا يكون ويحدث في كثير من بيوتات هذه البلدة. وقد ذكر علماء الشريعة الإسلامية حكما فقهيا، هذا لا علاقة له بالأخلاق، هو حكم شرعي قانوني. لو أن إنسانا له جار، وذات يوم فوجئ بأن جاره هذا مات، أو واحد من أولاده هلك بسبب جوع، بسبب مرض لم يجد من يحنو عليه ويرعاه بسببه، بسبب مصيبة داهمته ولم يجد من يعينه على ردها عنه، فإن هذا الجار مسؤول ويتحمل المسؤولية. نعم، يتحمل المسؤولية الشرعية تماما عن ذلك. وكثيرا من العلماء يحملونه الدية، فيما إذا مات هذا الإنسان بجواره من فقر، من جوع، لمرض، لبرد، لشيء، لجائحة من الجوائح الطبيعية كما يقول، أنت الذي تتحمل هلاكه. هذا حكم شرعي، هذا ليس نابعا من خلق. هذا يعني أن القرابة ليست فقط قرابة الرحم، الجوار قرابة، وأي قرابة أيضا. هذا باختصار هو معنى هذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث الذي يليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أيضا وغيره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. لا أدري أقول لحسن الحظ أو لسوء الحظ، هذا الحديث وأمثاله أعتقد أنها محفوظة من أكثر الشباب المثقف، لأنها أحاديث مشهورة. لكنني أقول لا أدري هل أعد هذا من مظاهر حسن الحظ أو من سوء الحظ. يمكن أن أتصور أن هذا من مظاهر حسن الحظ، لأن حفظ كلام قاله رسول الله يدل على الاهتمام، ولكن في الوقت ذاته لعله من سوء الحظ أننا نحفظ هذا الكلام ولا نعيه ولا نطبقه، فهو كلام قريب إلى ألسنتنا، غريب عن بيوتنا، غريب عن واقعنا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، لا يؤذي جاره. أنا أعيش مجتمعا أرى ما الذي يحدث فيه، لا يبالي الجار بأي أذية تلحق جاره، لا يبالي بهذا قط. نعم، ربما كان أحد الجيران يسكن في طابق علوي، في دور علوي، وفي الدور الأرضي حديقة تشان أكثر البيوت، لا يبالي هؤلاء الذين يسكنون في الأعلى أن يجعلوا من حديقة. وتعجبت وأنكرت، فلم يقم من أنكرت عليهم هذا الأمر أي وزن بهذا الكلام، أي وزن بهذا الكلام، في حين أن هذا العمل يعتبر نوع من أنواع الإجرام. الرسول يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، لا يؤذي جاره. هذا يقع كثيرا ما يقوم الصخب والضجيج في دار أحد الجيران إلى وقت متأخر من الليل لمناسبة ما أو بدون مناسبة، ويعاني جاره الذي بلصقه من أذى وأي أذى، وربما كانت هنالك ظروف خاصة يمر بها هذا الإنسان، وكلكم يعلم هذه الظروف تجعله بحاجة كبيرة إلى الهدوء إلى السكينة. وثالثة الأثافي، يعني البلية التي هي أكبر من هذا، أن هذا الجار لو أراد أن يطرق باب جاره وأن يطلب منه بكل لطف أن يقدر ظرفه وأن يهدئ الصوت وأن يخفي شيئا من هذا الضجيج لقامت مشكلة بينه وبين جاره، بل ما أكثر ما قامت مشاكل. وهذا مسلم وهذا مسلم، وهذا مؤمن وهذا مؤمن. وهنا يأتي أو تأتي مناسبة للحديث عن مقياس ينبغي أن نذكره. ما الذي يجب على هذا الإنسان الذي ذهب ضحية هذا الأذى من جاره؟ مقتضى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، مقتضى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، مقتضى ذلك أن أنظر، وأنا الإنسان ربما الذي أذهب ضحية هذا أن أنظر. فإذا وجدت أن طرقي لباب جاري وطلبي منه هذا الصمت سيؤذي مشاعره ينبغي أن أصبر وينبغي أن أتحمل. وهنا يأتي المبدأ الذي يعبر عنه البيان الإلهي، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن ما أشق هذا وما أصعبه، أمر شاق جدا أن أشعر بالأذية تطوف بي ونداء الله عز وجل يقول لي ادفع بالتي هي أحسن. محنة، وأي محنة هذه؟ بل هو امتحان من الله سبحانه وتعالى. ولكن رب مصيبة كان علاجها مثل هذه التضحية، فإذا صمت وتحملت ثم صمت ثم تحملت يأتي يوم يستيقظ فيه شعور ذلك الإنسان ويتساءل إلى متى أقوم بهذا العمل اللا أخلاقي، والرجل يتحمل وعندئذ تتحول الأمور إلى مجرى آخر. لكن هذا الأمر شاق، وإنما طلب منا رسول الله أن نتعاون على هذا المبدأ. فالجاران مكلفان بحسن الجوار، لا الجار الواحد مكلف بحسن الجوار والآخر قد ترك على سجيته يفعل ما يشاء. هذا المعنى ينبغي أن نتصوره جيدا. وهنا يخطر في البال سؤال: أرأيت لو أن أحد الجارين متلبس بمعصية وقد فاحت رائحة هذه المعصية واستعلن بها، ما الذي يجب على جاره الآخر أن يصنع؟ أفيصده ويرده ويكبح جماح معصيته ولعله بهذا يؤذيه فيدخل تحت طائلة هذا الكلام، أم يتحمل؟ ولكن هل التحمل في مثل هذا الحال مشروع؟ الجواب أن الجار إذا تلبس بمنكر فإن جاره أحرى الناس بأن ينهى هذا المنكر، ولكن أسلوب عن أسلوب يختلف. ينبغي أن ينكر جاره هذا المنكر عليه وينبهه إلى هذه المعصية، ولكن برفق وبحب وبدون أي أذى، ولا يجعل من هذه المعصية التي يعكف عليها فرصة لإيذائه، هذا غير جائز. فإذا أدى هذا الجار واجبه، ذكره بحكم الله، أقنعه بأنه يغار عليه، يذكره بهذا من منطلق حبه له، فإن رعوى فذاق وله أجر، وأي أجر على هذا؟ وإن لم يرعوا فقد عاد بالأجر الكبير والوفير، عاد بأجر إنكاره المنكر وعاد بأجر غيرته على جاره أيضا. إذن ما ينبغي أن نفهم من هذا الكلام؟ أن المعصية التي ظهرت في بيت جاري ينبغي أن أسكت عليها من أجل أن لا أؤذي جاري، هذا غير وارد. تنهاه عن معصيته وترده عنها، ولكن بأسلوب لطيف، بأسلوب من الحب والود، لا بأسلوب من التسلط والعنف. هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ولم يشرح رسول الله حدود الإكرام ولا مدى هذا الإكرام وأطلق، لكي نعلم أن معنى الإكرام إنما يفسره العرف أولا ومستوى حال هذا الشخص ثانيا. فرب إكرام نظرا إلى حال صاحب الدار ونظرا إلى العرف الجاري يقتضي أن يضع أمامه عشاء إذا كان الوقت مساء، أو غداء إذا كان الوقت نهارا. ورب عرف أو حال يمر به صاحب هذه الدار يقتضيه أن يكون إكرامه أي مذاق. وقد قال أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا لا نتفرق عن مجلس رسول الله إلا عن مذاق أو عن ذواق. يعني إذا جلسنا عند رسول الله لم يكن يدعنا نتفرق إلا عن شيء نذوقه، ربما تمرات، ربما شراب، ربما أي شيء. إذن الإكرام حدوده ارتفاعا وانخفاضا إنما يفسره العرف أولا وقدرة الإنسان ثانيا. المهم أن إكرام الضيف أمر من الأمور التي أمر الله بها وألح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انظروا أيها الإخوة كم من فرق بيننا وبين أصحاب رسول الله في ائتمارهم بأمر رسول الله، في تطبيقهم لوصايا رسول الله. انظروا إلى هذا الخبر الذي يرويه البخاري: طرق باب أحد الصحابة ذات أمسية فقير أو أسرة فقيرة، وفتح الباب وأكرم صاحب الدار هؤلاء الوافدين وأدخلهم الدار، وكان الطعام الموفور في الدار
أقل من أن يكفي الوزر. فآثر صاحب الدار ضيفة، بل أسرته، أسرة هذا الضيف، وبات صاحب الدار وزوجه وأولاده طاويين جائعين دون أن يعلم الضيف ومن معه بشيء من هذا قط. وفي الصباح علم رسول الله بالخبر، سواء عن طريق إخبار صاحب الدار لرسول الله بالأمر أو بوسيلة أخرى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربكما الليلة من فعالكما. الباري عز وجل يستحيل عليه الضحك، لكن هذا حديث البخاري، حديث صحيح. وكما شرح البخاري ذات هذه الكلمة قال: معنى ضحك أي رضي ربكما الليلة من فعالكما رضا بالغا بالغا الأوج. كني عن هذا الرضا البالغ بكلمة ضحك ربكما الليلة من فعالكما. هذا الصحابي لعله سمع رسول الله يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فطبق هذا بالطريقة التي سمع ورواها الإمام البخاري. ولكن نحن اليوم نعاني من نقيض هذا تماما. لا الضيف، الجار يمر بمصغبة، يمر بفقر، يمر بحالة لا تستطيع أنت أن تتحملها، ويكون شعورك أن علي أن أرعى شأني وليست لي أي علاقة بجاري. هذا ما يجري في كثير من الأحيان، وهذا ما يقع بل في السوق. تكون هنالك جوائح، مصائب، مشكلات، أبطالها معروفون، ضحاياها معروفون، ولنا على ذلك قصص وأمثلة. ولكن التجار الذين يصفقون في السوق لا يرعى أي واحد منهم إلا شأنه، إلا ذاته، يتحرك من الصباح إلى المساء ليرقب ميزان تجارته فقط، ولا يرعى أي ذمة تتعلق بعنقه في تجاه الآخرين. أين هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم ضيفه؟ وأخيرا يقول: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا لم يستطع أن يفيد الآخر شيئا فليبعد أذى لسانه عنه. هذه آخر مرحلة. لا تستطيع أن تكون خير مسعف لجارك، لا تستطيع أن تكرم ضيفا، لا تستطيع أن تخدم أخا لك. إذن أقل ما ينبغي عليك أن تمسك لسانك عن قالة السوء في حق إخوانك. والحمد لله رب العالمين.